أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، هذه الآيات التي استمعنا إليها الآن تتحدث عن بعض شعائر الحج، شعيرة السعي بين الصفا والمروة، والتي عبر عنها بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويأتي الحديث عن السعي بين الصفا والمروة عقب الحديث عن القبلة التي تحول فيها المسلمون من بيت المقدس إلى البيت الحرام. كان من الضروري إذن أن يتحدث القرآن عن الشعائر التي يؤديها المسلم في البيت الحرام، وأعظم الشعائر التي تؤدى في هذا البيت إلى جوار الصلاة الحج. ولقد جاءت أيضا هذه الآيات عقب الحديث عن الابتلاء بشيء من الأنفس وشيء من الأموال، وعن تبشير الصابرين بأنهم عليهم صلوات من ربهم ورحمة إن صبروا على ما يمتحنون به في الأنفس وفي الأموال. وكأن الحديث عن الصفا والمروة عقب الحديث عن الابتلاء يوحي إلينا بأن الابتلاء قد يكون مسببا عن بعض الخطايا التي يرتكبها الإنسان، تساوقا مع قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويأتي الحديث عن السعي بين الصفا والمروة إشارة إلى الحج الذي يخرج الإنسان بسببه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فكأنه يوحي إلينا بعلاج ما قد يكون منشأ للابتلاء في النفس أو في المال. إن الصفا والمروة من شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي الفريضة والمعلم الذي يكون علامة على التدين. وقد جعل الله الطواف فريضة من فرائض الحج، وفريضة أيضا من فرائض العمرة، ولهذا جاء الحديث عن الحج والعمرة معا. وقد كان بعض المسلمين يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، أو من السعي بين الصفا والمروة، بعض الأنصار كانوا يهلون قبل الإسلام ببعض الأصنام ويتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بين الصفا والمروة. بعض الأنصار قال إنما أمرنا أن نطوف بالبيت وحده ولم نؤمر أن نطوف بين الصفا والمروة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فنزلت الآية تبين أنه لا حرج ولا جناح على من يطوف بالصفا والمروة، فقد جاء الإسلام وأبقى على ما كان من شعائر هذا البيت امتدادا لما فعله إبراهيم عليه السلام، وألغى ما كان من أصنام تقام، لأنه يروى أن الصفا والمروة كليهما كان فوقهما فوق كل منهما صنم، فوق الصفا إساف وفوق المروة نائلة، ومن هنا تحرج بعض المسلمين أن يسعى بينهما، وكان بعضهم يقول إن السعي بينهما إذن أمر من أمر الجاهلية. لكن بعد أن قضى الإسلام على الأوثان والأصنام وطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، لم يبقى ما يمنع من أن تقوم شريعة الله على ما أراد الله لها أن تقوم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الواقع أن الطواف هنا واجب، وذكر الجناح ونفي الجناح هنا لما قلنا من أن بعض المسلمين كان يتحرج، فنزلت الآية تنفي هذا الحرج، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليكم السعي فاسعوا، ومن هنا أخذ أن السعي فريضة من فرائض الحج. بعض العلماء يقول أن السعي واجب، والبعض يقول أن السعي مستحب، ولكن الراجح عند العلماء أن السعي فريضة من فرائض الحج وركن من أركانه. والصفا والمروة هما الجبلان اللذان دخل الآن في بناء البيت العتيق، وأصبح السعي بينهما يشترط فيه الطهارة كما يشترط في الطواف حول الكعبة سواء بسواء، لأنهما أصبح من البيت وأصبح حكم البيت مشتملا لهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني ومن اعتمر عمرة نافلة أو من حج نافلة فلا جناح عليه كذلك أن يطوف بالصفا والمروة سبعة أشواط. وليس المقصود كما قيل ومن تطوع خيرا، يعني من زاد على السبعة أشواط. صحيح حكي هذا القول في بعض كتب التفسير، ولكن السنة تأبى هذا التفسير، لأن العمل يشترط لتقبله أن يكون مستوفيا لأمرين، أن يكون على الصواب وأن يكون على السنة. وقد كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه وهو من علماء السلف يقول في تفسير قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كان يقول معنى هذا ليبلوكم، يعني ليختبركم أيكم أصوب عملا وأخلص عملا. ثم كان يقول إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. ثم قال إن الخالص ما كان لله عز وجل، وإن الصواب ما كان على السنة، يعني على المنهج الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى سن النبي للطواف سبعة أشواط وللسعي سبعة أشواط، فليس لمزيد أن يستزيد، وليس للإنسان منا أن يصلي مثلا الظهر خمس ركعات. فمن تطوع إذن يقصد بها من أراد أن يعتمر عمرة نافلة، ومن أراد أن يحج حج نافلة بعد حج الفريضة فإن له ثوابه، وإن الله لن يضيع عليه حقه وأجره، وذلك ما يهدي إليه ختام الآية الكريمة فإن الله شاكر عليم. وختام الآية بالعلم، يوحي إلينا أن يكون عمل الإنسان منا خالصا، وأن يكون عمل الإنسان منا لله وحده، لا يقصد به تظاهر ولا يقصد به رياء، فإن الله هو العليم بذوات النفوس، وهو العليم بالسرائر والدوافع والنوايا. وإن الله تبارك وتعالى يحدثنا بعد إذن عن أولئك اليهود الذين يفيض القرآن في الحديث عنهم، ويحدثنا هنا عن خاصية كتمانهم للعلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى في التوراة وفي الإنجيل، أي إنسان يكتم ما أنزل الله من حقيقة ومن هداية، لا شك أنه يكون قد كتم خيرا عن الناس، لأن الكتب السماوية كلها يصدق بعضها بعضا، فمن كتم منها حقيقة فقد منع أمرا من أمر الله أن يأخذ طريقه إلى المجتمع للتطور وإلى الفرد للتربية. والذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما قد أوحاه الله مبينا واضحا للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من الملائكة ومن الناس أجمعين. واللعن هو الطرد من رحمة الله، يعني يدعى عليهم بأن يطردوا من رحمة الله عز وجل. وإذا كان كاتم العلم كذلك، فإن العالم الذي ينشر علمه والذي يجيب الناس إلى ما يسألونه من هذا العلم تستغفر له الملائكة، تستغفر له الحيتان، تستغفر له الطيور، يستغفر له كل شيء. وكذلك أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يكتمون العلم، قد أنبأ النبي صلوات الله وسلامه عليه أنهم يلجمون بلجام من نار يوم القيامة. ذلك لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فكما كتموا العلم وأطبقوا أفواههم على الحقيقة يلجم الله هذه الأفواه بلجام من نار يوم القيامة جزاء وفاقا، والجزاء كما قلت من جنس العمل. والذين انتهجوا هذا النهج أمامهم فسحة للتوبة والإنابة إلى الله، ومن هنا يقول تبارك وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا من هذا العمل السيء وأصلحوا أعمالهم وسرائرهم وبينوا الحقائق التي أمروا أن يبينوها للناس، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وباب التوبة الإلهية لا يقفل أبدا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولعل ذكر هذا الأمر مع الصفا والمروة مشعر بماذا؟ مشعر بأن الإنسان حينما يسعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يكون خالي القلب من كل شواغل الدنيا، وينبغي أن يكون منيبا إلى ربه، وينبغي أن يكون متضرعا مظهرا لحاجته إلى الله عز وجل، متذكرا ماذا كان من أمر سارة زوج إبراهيم عليهما السلام حينما تركها إبراهيم مسلما أمره لله في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا جليس، فصعدت الصفا لعلها تجد ماء، ثم نزلت وسعت إلى المروة وصعدت لعلها تجد ماء، في الأشواط السبعة التي كانت سنة الطائفين والساعين إلى يوم القيامة ترينا سارة بهذا أن الإنسان مهما كان واثقا من أن الله لن يخيب سعيه عليه أن يعمل وعليه أن ينشط. فإن سارة قد استوثقت من إبراهيم عليه السلام حينما تركها قائلة الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ومع ذلك لم تنم ولم تتقاعس عن السعي، وسنت لنا أن يعمل الإنسان مهما كان مؤمنا بأن رزقه في السماء حقا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن مع هذه الحقيقة يقول الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. علينا إذن أن نستذكر هذا الذي قامت به سارة، وأن نعمل لتطوير مجتمعاتنا، وأن نعمل لرفع مستوياتنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. والله من وراء القصد ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله نسأل أن يوفقنا للسير على ملة إبراهيم وعلى أن ننسك مناسكه. والسلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم.